هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب اللباس.
باب البرانس. وقال لي مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل.
البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا، ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب يشوف اللباس، ها؟ نعم، ثياب واسعة طويلة يكون فيها ماس الرأس متصلا بها، هنا. أما إذا كنت ثياب المغاربة فلا، الله أعطونا تذكرة الطائف ونروح نشوف المغاربة وش اللباس.
ما الحجاج
تقول؟ نعم،
صاحب العينات.
ايه صحيح، نعم. عندك خز بولنس؟ اذا ها طيب، واحد منهم يجيب لنا نشوف. نعم، وش يقول عندك بولنس؟
قوله: باب البرانس، جمع برنس بضم الموحدة والنون، بينهما راء ساكنة وآخر مهملة، وآخره مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج، وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور.
نعم، طيب، على كل حال معروف. أنا ظنيت أن إبادك رحمه الله. نعم، ها؟ إيش؟ ران ساكن بر نص. نعم،
أخرجنا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويل والعمائم لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم.
ألفاظ الحديث وهو واحد ومخرجه واحد يدل على ما ذهب إليه أكثر المحدثين من جواز نقل الحديث بالمعنى. نعم، نعم،
ها؟ الحديث السابق مسح عليهما، هل نقول أن غسل الرجل ليس كالمسح، حيث أن غسل الرجل يبدأ باليمنى قبل يسرى، ولكن المسح لا يبدأ باليمنى قبل يسرى، وإنما يمسحهما مع بعض؟
نعم صح، يمسح عليهما جميعا. أين شاكر؟
شيخ، يقول بعض الإخوان أنه بالنسبة لبس البرنس أنه يشبه لبس الكهنة والقساوسة، فما ينبغي أنه يلبس، ماذا؟
ما هو صحيح، لأن المغاربة كلهم يلبسون هذا، كلهم يلبسون ذلك،
لكن هذا لبس يميز.
ابدا، اذا رايته ما رايته قلت هذا انسان مغربي، ولا اقول هذا انسان قص. نعم،
شيخنا الرابي قال: حدثنا جويريه.
نعم،
يشير للمؤنث.
اي لا جويريه اسم رجل.
اسم رجل
ايش؟ اي نعم.
باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله
طيب
عنها
قال تقنع تفسيره
تقنع شيء
نعم الباب ترجمة
قوله باب التقنع بقاف ونون ثقيلة وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره. قوله وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء هذا طرف من حديث مسند عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه عصابة دسماء. الحديث والدسماء بمهملتين والمد ضد النظيفة وقد يكون ذلك لونها في الأصل ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى عصابة سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد هو أيضا طرف من حديث أخرجه في الباب المذكور من طريق هشام بن زيد ابن أنس سمعت أنس بن مالك يقول فذكر الحديث وفيه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة بطوله وقد تقدم في السيرة النبوية أتم منه وتقدم شرحه مستوفى والغرض منه قوله قال قائل لأبي بكر.
نعم صرف اتقلنا الآن فهمتوها الآن هذا مثلا الآن يعني الآن يسمون الناس كذا ها هذا التقنع لكن هو في الغالب إنما يستعمل مثلا في أيام البرد أو إذا كان الإنسان يخفي نفسه حتى لا يعلم به ولهذا قال الناس لا ينبغي للإنسان أدبا أن يتقنع إلا لحاجة لأنه إذا تقنع فإنه يتهم بأنه أخفى نفسه لسبب من الأسباب فإذا كان هناك حاجة إما شدة برد أو زكام شديد أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. نعم.
بالنسبة للعمائم ذكر ابن حجر حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم.
نعم.
الآن في بعض من طرف العلم يلبسون العمائم.
نعم.
هذا يمكن يخالف العرف. ألا يكون هذا من الشهرة؟
من إيش؟
يعني لباس الشهرة.
بلى صحيح. يعني سبق لنا هذه مرارا وتكرارا أن السنة في اللباس ما كان الناس عليه إلا إذا كان محرما لعينه.
طب ذكر حديث يعني في الحث على لبس العمامة.
حث أمر
إينا.
أمر
إينا.
ما أعتقد
لا ليس أمر وإنما حث
ولا حث
يقول يتم وتزداد في الأمة ما تكلم عليه
ضعف البخاري نقيم ضعف من الرمنيف
ضعف البخاري
وكلها ضعيف ما فيها أمر أبدا ولا حث. نعم
شيخ
نعم
العصابة أو عصابة
أيهم بالكسر إصابة
يعني
عصبة إيه لا عندنا إصابة لهذه وهذه. نعم
التقنع من أجل إخفاء العمل
على أساس يعني يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الخفي،
يعني يخفي نفسه.
نعم يخفي نفسه أمام الناس.
إيه لا يكون والله ينظر المصلحة، ينظر المصلحة. المهم أن التقنع أدبا حتى الناس يستنكرونه إذا رأوا الإنسان متقنع، قل ليش من هذا الرجل ظنون يا جماعة.
في الصلاة يا شيخ.
نعم
بالصلاة.
لا هذا مكروه في الصلاة. أن رسلناها على التلثم. نعم نقرأ.
حدثنا إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أوترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده، كانتا عنده ورق السمر، ورق السمر أربعة أشهر.
سمر،
السمر
ضم الميم. نعم.
ورق السمر، ورق السمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدل له بأبي وأمي والله إن فدل له بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقيف فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة
فيريحها
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
اللهم صل وسلم عليه. الشاهد من هذا الحديث قوله مقبلا متقنعا عليه الصلاة والسلام لئلا يعرف. وفي هذا الحديث من فضائل أبي بكر ما لا يخفى على أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبسه ليكون صاحبه في هجرته، ولهذا لم يكن أحد ذكر باسم الصحبة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهذا بإجماع العلماء. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يجوز له إذا أهدي إليه شيء أن لا يقبله إلا بالثمن. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن لما عرض عليه الراحلتين. ولكن هل هذا مطلق أو ينظر الإنسان لما تقتضيه الحال؟ الجواب أنه ينظر لما تقتضيه الحال. فإذا كان الذي أهدى إليه الشيء رجلا فقيرا أو رجلا منانا فهنا ينبغي أن لا يقبل إلا بالثمن، لأن الفقير قد يهدي مجاملة والمنان يقطع عنقك بمنه دائما، كلما صار شيء قال لي هذا جزائي ولا يعطيك كذا وكذا، فيمن عليه دائما. وفيه أيضا دليل على إرسال الجواسيس والمستخبرين والمخبرين. من أين يؤخذ؟ من إرسال عبد الله بن عبد الله بن بكر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمخبر والمستخبر أن يخفي نفسه، ولهذا كان لا يأتيهما إلا في الليل خوفا على نفسه وخوفا عليهما أيضا، خوفا على نفسه وخوفا عليهما. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يلحقه ما يلحق الناس من الخوف الطبيعي واستعمال ما يقي من ذلك الخوف، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة اختفى في غار ثور 3 ليالي، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل كلما يكون أشد خفاء. وفي أيضا أن الشاب في الغالب أوعى من الشيخ، وهو كذلك، لأن الشيخ كلما تقدمت به السن كثر نسيانه، والشاب بالعكس، شاب بالعكس. ولهذا اختاروا هذا الشاب رضي الله عنه الذي كان كما وصفه ثقف، يعني عنده ثقافة وعلم وفراسة، يتحسس الأخبار حتى أتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا أنه لا يبلغ بكل خبر، وإنما يبلغ بما يكاد له بهما، بما يكاد لهما به، مو كل خبر، شيء لا فائدة منه لا فائدة منه، لكن الشيء الذي فيه الفائدة هو الذي ينبغي نقله. وفيه دليل على أن المناصحة لا تدخل في النميمة، فلو سمعت شخصا يريد أن يفتك بإنسان لا يحل له فتك به وأخبرت ذلك ليتوقع شره، فإن هذا لا يعد من النميمة، لأنه ليس المقصود به الإفساد، وإنما المقصود به دفع الشر، دفع الشر والبعد عن الفتنة. ولهذا كان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان يأتي بخبر قريش فيما يكاد به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أيضا دليل على صحبة العالم ومن في صحبته خير، لقوله الصحبة يا رسول الله. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيق على شخص باصطحابه إلا إذا دلت القرينة القولية أو العرفية أو الحالية على جواز مثل ذلك الاصطحاب. من أين يؤخذ؟ لأن أبا بكر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الاستئذان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حبسه، وقد سبقت هذه القرينة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه معه، ومع ذلك استأذن. فيؤخذ منه أنه ليس من الأدب ما يفعله بعض الناس إذا سمع أن شخصا معزوم جاء ومشى معه، علشان يدخل في العزيمة. نعم. أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا وبروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم.
أحيانا شيخ يكون العرف بالنسبة للعرف عرف كبار السن يختلف عن عرف الشباب، هل إذا
عرف يعني الخبرة قصدك المعرفة
العادة
إيه؟ وشلون العادة
يعني؟ العادة الناس عرف اللبس، أحيانا يكون كبار السن لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين، هل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من لبس الشهرة؟
وش تقولون؟
يدمني
في
الغالب.
ها؟ يدمني في الغالب. يعني
شهرة؟ يعني الناس تستنقص
بعض الناس
الشيخ.
خاصة إذا كان مبالغ.
يعني مثال مثلا افرض أنه يقول كبك.
لا بعض الناس ساعي شيخ.
ها؟
والجيب من داخل. بعض الناس الآن يقلدون يعني كبار أو كذا.
الجيب
من داخل والساعة كذا.
كيف يعني؟ يعني فيها الآن أنا أخبر كان الناس فيما قبل يحطون خيط في الرقبة وفيه الساعة، فيه الساعة.
الآن الشباب بعضهم
ليزين. بلا يفعل هذا. أي مثل الأول. أي.
نقول يا شيخ.
نعم.
قال أبيض وأسود. عقال أبيض من الخليج ما يلبس إلا الشيخ. بعض الشباب يعني تشبههم يلبسون عقال أبيض.
والله إن لو رجعنا الأمر إلى الشهرة وقلنا ما فيه الشهرة واستغراب واستنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن أحيانا الشاب بعض الشباب يستعمل أو يلبس ما يلبس الشيوخ لإظهار الوقار على نفسه، لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. أما الإنسان الشيخ المتصابي فهذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم قلنا أنه يوخذ من الحديث جواز إرسال المستخبرين.
جواز ايش؟
ارسال المستخبرين.
نعم.
على مقيد هذا يقول المستخبرين على الكافرين.
لا عام على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين.
يرسل يا شيخ.
هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف في الايمان يفعلون بعض المعاصي مثلا او يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، هذا لا باس به. نعم.
فيها ايضا تعد الراحله بفعل ابي بكر الصديق.
إعداد الرواحل. إيه نعم.
في
ورق. إيه نعم. ورق السمر يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعدها ويتفقدها، يتفقدها ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون الأمر بالعكس. سبحانك اللهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا.
إن حصل تجي وياه بس ما يمديكم الليلة. جيب هالفجر. لا صل.
جيب الفجر.
ها؟ وين محلك؟ وين محلكم بوه أنتم؟ مش هالك قريب.
أنا أكتب.
قريب.
ها؟ أنا أكتب بس أنت الشريف.
جيب هذا بس خلاص زين. زين.
لا عندنا.
عندكم خلاص. زين. أجل يمكن هو أوضح من حق عبد الرحمن. ها؟ المهم الليلة جزاكم الله خير والدنيا يقضي حصل. أي نعم. خلاص جزاكم الله خير. ها؟ إيه. التزم بها الأخ عليا.
لكن أقول يا شيخ مسألة خطاب طلبة العلم يا شيخ.
ها؟
خطاب طلبة العلم.
إيه.
أقول هذا الحقيقة يعني ظن بعض الناس أن يعني قد في ناس معينين حصل بهذا يعني يكون خاطئ أو ظنون قاسية.
إيه.
بسبب خطاب أهل العلم، بسبب خطاب طلبة العلم.
إيه.
أي نعم.
وشلون؟
يعني حصل أن بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ.
إيه.
ف وتكون الفتوى مثبتة فيها وحقيقية وفيها شيء، فبعض الناس يأتي بخلافها يا شيخ، فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من النقل الخاطئ وأنه ينبغي التثبت في النقل عن أهل العلم.
إيش؟
وأيضا بالإضافة إلى هذا يا شيخ، أن الناس الحقيقة يعني فيما يعرفون من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على الطلبة كلهم.
إيه.
فأقول يا شيخ طلبة يعني توجه إلى طلبة العلم مثل هذا الخطاب يا شيخ، يعني ما فيه.
لا أولا طال عمرك إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله بيكون أكثر استحاضة. ما نحن إحنا لو إنها أنتم سنت تكلمت معكم بهذا، لكن إيش؟ لو إنه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان أنبهكم هنا، ما هو معقول. لكن عندنا ناس أشوفهم من غير العنيزة كثير من غير العنيزة.
طيب
ويفتون بغير الصحيح.
طيب احسن الله اليكم، لماذا لا يقال يا شيخ مثلا بدل الكلمه التي ربما توهم بعض الناس
إيه؟
ان يقال مثلا قال بعض من ليس لهم مثل حظ وافر من العلم، او قال بعض الناس او كذا.
هذه ما نفر
لانها حقيقه يا شيخ والله يعني فيها يعني
هذا شيخ طلاب العلم في كل مكان
في كل مكان. لا ما نقدر نقول في كل مكان،
لكن
المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة، ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل أخذ منهم وأعطي وناقشهم وناقشونا، أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر؟ هم معقول هذا؟ هنا من عوامهم، لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريد هل عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم وناقشون.
لكن الناس يقول يا شيخ فهموا خلاف هذا، ويعني بالإضافة إلى هذا أنهم أساءوا حقيقة من الطلبة يا شيخ، ولا يتهمون في النقول ويقولهم يقولون ما لا يعلمون ويتكلمون بغير علم.
لا على كل حال يا أخي بسيطة، أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول تقول هذا جنون، لو أن فلان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم وهم عنده. سبحان الله ما تبي شيء. نعم
هذه دعوة، لو قال يتكلم
بغير علم وهذه دعوة من طلبة. إيه عاد لكن بكل بساطة يعني هذه ما تبي تفسير ذي.
هذا نعم الإنسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا أحدثه.
إيه.
لكن من
طيب من الذي نقل لك إن الناس يتحدثون بهذا؟
نقل لي.
طيب هذا الذي نقل لك أقول أخي طيب أنت ما عندك عقل تدري إنه لو كان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم هم.
لكن تناقل الناس الأخبار يا شيخ.
أبدا يعني.
نعم.
نعم.
نعم. قصة من بعض الناس ليلة الخطبة.
أي.
ليلة السبت.
أي.
أحد الأخوان نقل يعني فتوى لك حفظكم الله. ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليلة.
أي.
راح يقول لها لو جلساء انظروا هذا من يعنيهم الشيء، هذا ينقلون هذا كذا.
لا هو أنا أقولكم بصراحة فيه حتى من طلبتهم ينقل خطأ غير صحيح، لكني أنا ما أردتهم بالخطبة إطلاقا، ولا يمكن أني أريد بالخطبة ناس عندي أتكلم معهم، إنما هم ينقلون خطأ ما في شك. وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح، ولا وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا. إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر؟ هذا شيء واقع. لا أنا وأيضاً أيضاً أنا جبت قضية، هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان ما هي ولا في المملكة دي. هذه حدثني به واحد جاء من الكويت يقول عندنا شباب شاع عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا، ما هي ولا في المملكة.
لكن هذه ما قيلة في شهداء.
نعم
هذه ما قيلة في المملكة.
سيف
أنه من
الخارج؟ لا ما قال من الخارج طبعا ما أقول من الخارج. ها؟
ما من أسلوب الواحد يعني يكون في الخطبة تقول هكذا.
لا ما قلت في الخارج، إنما ذكرت القضية.
قلت واحد أتى في بلد كأنها بعيدة يعني.
إيه هنا لا ما في
شيء.
نعم
يعني إحنا ليس اعتراض ولكن من شو رأيكم في هذا؟
لا أنا رأيي ضامنك أنه يكون عند إنسان قوة بعد يقول يا أخي هذه ما هو معقول إنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشونه ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند ناك يصيح عليهم. وش أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء.
لكن
كذلك اللقم. لكن أنا أزعجني اللي تكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذا قبل الجمعة بيوم ويومين قال لي هالكلام. وش الناس يتكلمون في دين الله بما يريدون؟ ما بصحيح هذا. ترى هذا هو الجهاد بالحقيقة، إنك تبين خطأ، الخطأ الفادح اللي لا يستند لا إلى كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، هذا الجهاد. نعم.
برامج الدينية في التلفزيون سمعوا هذه الفتوى من تلفزيون المملكة.
أيهم؟
فتوى عدد ما يجوز تعتمر أو تفطر في رمضان لعمر.
صحيح.
ذكرني قال يا شيخ يعني فلان لفلان. الشيخ ما سمع. وهذه الفتوى.
لكن هل هي مسموعة من تلفزيوننا؟
تلفزيون المملكة.
تأكد.
هذه القنوات.
ها؟
القنوات ما تأتي إلا المملكة. ما تأتي قنوات من خارج المملكة.
أي لكن هي مسموعة بالتلفزيون.
جدا.
لكن هي مسموعة بالتلفزيون.
إيه. يعني يرد على رسائل المستمعين.
إيه.
رسائل فتوى في رمضان.
زي.
وعنا لي وقال لي الشيخ يعني فلان من فلان.
أنت يا أخي خلوا يتكلم وأكد لي ويعطي اسمه. لجل نتفاهم مع الرجل. شرح أحرص عليه وأعطى اسمه. إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش؟
شاهد في الكلام بتاع الدكتور. يقول الصحيح
عندك. تحاكم عندك وشاهد خالد. اقول متحاكمين عندك وشاهد خالد.
لا بس يقول صحيح يعني كلام بتاع.
والله ما سمعنا شيء. انت مصحح هذا؟ نقل هذه هنا مسألة تمريض. طيب
يمكن هذا الباب رؤية وراحة
نعم.
هذه أنا سامعها العام
ماضي. وين هو فيه؟
من أحد الأخوان في عندنا هناك في تسديد قال لي هذا السؤال. قال وش رأيك؟ ثم أنا يعني رديت عليه لكن من الكلام أنها قديمة.
الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم جاء واحد من الأخوة من الكويت وسألنا هذا السؤال. قلت سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟
أنا سألت واحد فجر الجمعة قالوا إنه ما يجوز قصر الصلاة في السفر.
إيه؟
ما يجوز الإنسان يسافر ويفطر.
على كل حال إحنا ودنا ان هالاشياء ذي انه يبين خطا ذولا لاجل ما يحدثون في الدين ما ليس منه. والله لو هو مبني على اصل هذا حتى نقول حرام كل السفر حرام. اي نعم نعم. على كل حال انا اقول في اي واحد يقول ان المقصود انتم قولوا الحمد لله. لو ان المقصود احنا ما راح نتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه. وأنا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير كثير. ثم أنا أشوف اللي عندنا فيه ناس واجد من غير ميز. نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح.
مفتوح اللي معك. نعم. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
صلى الله عليه وسلم. المغفر. نعم. نصفة عندي موجودة نصفة. ومعلوم أنه دخل مكة وفي هذا استحباب لباس المغفر إذا دعت الحاجة إليه وذلك في الحرب. والمغفر هو عبارة عن صفيحة توضع على الرأس من أجل أن يتوقى بها السهام، وفيه دليل على جواز اتخاذ الأسباب وأن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فالإنسان مأمور بالتوكل ومأمور كذلك بأخذ السبب، لكن لا يعتمد على السبب نفسه بل يعتمد على الله عز وجل. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يناله ما ينال البشر ويتوقع من الأذى ما يتوقعه البشر. نعم. نعم. إيه نعم. إيه إذا أمنا منه إذا مع الحاجة. طيب، وفي الحديث دليل على جواز دخول مكة بلا إحرام، لأن لبس المغفر يدل على أنه غير محرم. فلماذا؟ هل لأنه لم يرد الحج والعمرة، أو لأنه دخلها لقتال؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم لأنه دخلها لقتال، ولا يمكن لمن دخلها لقتال أن يتلبس بإحرام، لأنه لا يمكنه أن يقوم بأعمال النسك. وقال بعضهم لأنه لم يرد حج ولا عمرة، والإنسان إذا دخل مكة وهو لا يريد حج ولا عمرة فإنه لازمه الإحرام، وهذا هو الصحيح. ويدل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر توقيت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
باب البرود والحبرة والشملة. وقال خباب: سكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فانتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك
وأقبله
بعطاء.
الله أكبر. في هذا دين على استعمال على لباس البرد، وأنه لا بأس أن يلبس البرد ولو كان غليظ الحاشية يعني الطرفين. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق، وفيه أيضا ما كان عليه الأعراب من الجفاء والغلظة. فهذا الأعرابي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذبه هذه الجذبة الشديدة حتى أثر في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التفت إليه وضحك ولم يعبس في وجهه، وإنما ضحك وأمر له بعطاء. فقابل عليه الصلاة والسلام الإساءة، قابلها بالإحسان، وقابل ما كان يتوقع من الغضب على هذا الأعرابي بالضحك إليه. وهذا لا شك أنه من كمال الأخلاق، وأن الرجل كلما كان أعلى مقاما وأرفع في نفسه وأبلغ ترفعا عن سفاسف الأمور فإن هذه الأشياء لا تهمه، لأنه إذا صدرت فهي إنما تصدر من إنسان جاهل، من إنسان جاهل. لو أن هذا الرجل عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يفعل هذا الفعل؟ لا، لكنه إنسان جاهل، والإنسان الجاهل ينبغي أن يعامل بما تقتضيه حاله. وهكذا ينبغي الإنسان ما دام يعرف أنه في مقام رفيع وأن مثل هذا الشيء لا يحط من قدره، فينبغي له أن يكون واسع الباب وأن لا تؤثر عليه, تؤثر عليه هذه الأمور, والعاقبة للمتقين. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزار فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسنيها. قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه
هذا أيضا فيه دليل على جواز لبس البردة وأنها الشملة لكنها تكون منسوجة في حاشيتها, يعني الثوب الذي يشتمل به الإنسان, فهو ثوب فيه سعة وطول. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة كما في القصة, ففيه دليل على جواز قبول الهبة بل على مشروعيتها, مشروعيته أي مشروعية قبول الهبة, فإن قبول الهبة أفضل من الرد, لكن بشرط أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه أهداها طوعا لا خجلا. فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهداها خجلا فلا تقبل. وهل قبولها حينئذ واجب أو سنة؟ اختلف في هذا العلماء, فالمشهور من مذهب الحنابلة أن قبولها واجب إلا إذا كان حياء أو خجلا فقبولها حرام, واستدلوا للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. واستدلوا أيضا بأن الهدية سبب للمودة والمودة بين المسلمين واجبة, وما كان سببا لواجب فهو واجب. وفي هذا دليل على جواز صدقة المرأة من مالها بلا إذن زوجها. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألها هل استأذن زوجها أم لا, وهذا هو الأصل. الأصل أن المرأة الحرة تتصرف في مالها كما تشاء. وفيه دليل على العمل أو الكسب بعمل اليد, لأن هذه المرأة هي التي نسجتها, وهذا هو الذي يقتضيه الإسلام من أبنائه, أن يكون أبناء الإسلام أبناء جد وعمل وكسب. لأن الإنسان كما قال بعض إما أن يشغل نفسه بالحق وإما أن تشغله بالباطل. إن شغل نفسه بالحق والنفع والانتفاع كسب من الوقت وكسب من عمله ونشاطه وقوته, وإلا كان الأمر بالعكس. وفيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك بإعطاء هذا السائل لهذه البردة التي لبسها عليه الصلاة والسلام من فوره. وفيه دليل على جواز لوم الإنسان إذا فعل ما ينبغي أن لا يفعله, لأن الصحابة لاموا هذا الرجل كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. وفيه دليل على جواز إعداد الكفن. انتبهوا لهذه الفائدة. هل تؤخذ من الحديث؟ نعم، الظاهر أنها لا تؤخذ، لا تؤخذ، لأن هذا إنما طلبها من أجل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خرج وهي إزاره قد وليت جسمه، فأراد هذا الرجل أن يتبرك بها. ولهذا لم يكن من عادة السلف إعداد الأكفان، فما يفعله بعض الناس الآن من إعداد الكفن أو حفر القبر قبل أن يموت فهذا ليس من السنة. بل قال بعض العلماء وهو حقيقة وهو صحيح، إنه لا يجوز أن يحفر الإنسان في الأرض المسبلة قبل الحاجة إليها، قبل الحاجة إلى الحفر، وأن هذا بمنزلة التحجر في المساجد، لأن هذه الأرض الوقف مقبرة عامة للمسلمين، من أحق الناس بها؟ الميت، من كان أسبق في موته هو أحق في مكانه فيها. أما أن تحفر قبرا لك ربما تموت في هذه الأرض، ربما تموت في غيرها أيضا، وربما تموت بعد سنة أو سنتين أو بعد 20 سنة أو تمتلئ المقبرة قبل أن تموت، فهذا لا يجوز. نعم، أين أقول ذكرنا أنه ربما يموت في غير هذا المكان، فهذا لا يجوز. لكن بعض الناس اتخذ موعظة ننظر في شأنها، يذهب إلى المقابر ويضطجع في القبر، يضطجع في القبر، يقول إني أفعل ذلك من باب الموعظة، إني أعظ نفسي. فمن رأي في هذا؟ أين الرأي في هذا؟ أنه ليس بسديد، هذا ليس بسديد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال اضطجعوا في القبور فإنها تذكر الآخرة، بل قال زوروا القبور. فزيارة القبور يحصل بها من الاتعاظ وتذكر الآخرة ما لا يحصل بهذا، فهذا لا ينبغي فعله، لا ينبغي. والإنسان اللي مهم متعظ إلا إذا اضطجع في القبر معناه أن قلبه أقسى من الحجر. نعم. طب وفيها أيضا في هذا دليل على أن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة ذات اليد، وهو كذلك، وقد مر علينا فيما سبق أنه كان يمضي الشهران والثلاثة لم يوقد في بيته نار، وأنه يأتيه الضيف فلا يجد في بيوته شيئا يقدمه للضيف، اللهم صل وسلم عليه. نعم. من العموم هو صحيح فيه احتمال انها غير متزوجة، فيه احتمال انها غير متزوجة، لكن من العموم عدم الاستفصال، ما قال هل انت ذات زوج وهل استأذنت زوجك. نعم. وجه ان هذا خلق من احسن الاخلاق. نعم، لا ما يشرع دائما، اقول لا يشرع دائما، بل انه اذا راى الانسان من المصلحه للسائل ان يرده فليرده، ولا في الاصل ان الانسان ينبغي له ان لا يرد سائلا، كما قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. نعم عبد الوهاب.
الرسول
يعني
قبل الهدية، فهل على
إطلاقها؟ كيف؟ ما فهمت.
حتى يرقب في أخذ
هدية، يعني إذا أهداك شيئا وأردت ترده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. طيب يذكرك،
هل على إطلاقها شيئا؟
أقول إيه، نعم، لأنه يذكرك لسببين. السبب الأول حملك على أن تقبل الهدية، والسبب الثاني أنه ليس في ذلك غضاضة عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. نعم. ها؟ إيش؟
صح
الصحيح في قبول الهدية؟
والله في نفس الشيء من 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 الوجوب، لكنها سنة مؤكدة. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فخرج إليه. نعم. نعم نعم. ما هي عندنا؟ لا ما هي عندنا. خرج إليه يعني من بيته.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. حدثنا عمرو بن
الشاعر قوله يرفع نمرة
هي جواز على جواز النبرات عندك شر
ها
ما شرط
ما شرط ياتي
خلاص
شو قول
شرط النمرة.
نعم.
والنمرة بفتح النون وكسر الميم هي الشملة التي فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر باشتراكهما في التلون.
أحسن. طيب لا يذكرون بأعمال لأنهم لا يسرقون ولا يكفرون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. لا صحيح صحيح معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
بالنسبة لقول المذهب في من دفع الهدية لك أو الهبة خجلا هل هذا التحريم صحيح؟
صحيح انه حرام عليك الخروج
حتى لو انك تعلم انه عنده كثيرا منها
ها؟
انك تعلم انه عنده كثير منها من هذا الشيء
اي لانه خجل تعرف انه لولا الخجل ما اعطاه. نعم.
شيخ الرجل الاخر الذي دعا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله من 70,000 كان منافقا ام
ماذا؟ هو يقول رجل من الانصار ما أعلم ما أعلم لكن الرسول خاف أهم شيء أنه خاف أن ينفتح عليه الباب ويقوم ثالث ورابع وخامس. نعم. بس خلاص أخذنا ثلاثة الآن.
حدثني عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبر. حدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة.
حبرة هي برود من اليمن ترد وكأنها يعني حسنة الصنعة أو اللون فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها على غيرها. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يختار الإنسان نوعا معينا من الألبسة يختارها ويميل إليها كما لا بأس أن يختار شيئا من الأطعمة يميل إليه ويشتهي أكثر. لنا كيف؟
يحرم قبوله.
هدية المنان لا ما يحرم قبوله لا. لكن إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يعرض نفسه للإهانة بهذا الرجل الذي يمن بها عليه فلا بأس. فلا القول بالتحريم قول. هنا
الهدية في المصلحة
لا هذه ما تصلح، لأن هذه تشبه هدية العمال وفيها محذور أن الأستاذ يميل إلى هذا الطالب الذي أهدى إليه، لأن الهدية تجلب المودة. نعم. هذا إما أنه منسوخ وإما أنه على سبيل الاستحباب، وإما أن يحمل على المال الذي يشتريه هو ليتجمل به له. إيه هو يعطيها من مالها، ما هو عارية، أعطاها إياه له يورث بعدها، لكن ليتجمل به مثل الحلي مثلا، اشترى لها حليا تجمل به، فهذا قد يقال أنه لا يحل لها أن تبيع شيئا منه أو تهبه إلا بإذنه، لأنها لو باعت فوتت عليه الاستمتاع بالزينة أو أحوجته إلى أن يشتريها مرة أخرى. نعم.
باب الأكسية والخمائص. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
نسخة
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
كيف؟
لأنه ما في خميصة له، خميصة على وجه
بدون
له.
لأن عندنا فيها له، والظاهر أنها هو الصحيح. عندكم بالفتح له؟ لا حطوا له. الخميصة هذه كساء مربع له أعلام، ها أعلام خطوط يعني. نعم. إيه لكن تلقاها باسم آخر. تجلى باسم آخر، وهم الغالب على فيما سبق أنهم الأكسية هذه يلفونها على أنفسهم لفة مثل الأردية. نعم نعم. إيش النمرة؟ هو لباس من الألبسة الطيبة في لونها ونعومتها، فكان الرسول يختارها عليه الصلاة والسلام. نعم إيه نعم، هو الغالب عليهم هكذا. نعم. نعم.
يعني
الله
من الصلاة أنه يقتدي
به
بالباس.
نعم.
أنه الشيخ ما
يشرع
هذا
عليه الصلاة والسلام. بل كيف؟ بل يشرع. إن الطيب تحبه.
شيخنا هنا قلنا أن هذا من الله. يعني من الله اللي يتبع العادة.
وهو كذلك في عهد أنس ما تغيرت العادات.
بس كيف نجمع بين التبع والقدم وبين
ما أقول في ذلك الوقت العادات هي يعني الناس ما تغيرت في لباسهم إلا بعد الفتوحات واختلاط الناس بعضهم ببعض. نعم. إيش؟ إيه نعم، في هذا الحديث دليل على ما كملنا. نعم كمل.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أريجة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني وأتوني
بأنبجانية
أبي جهل ابن حذيفة ابن غانم من بني علي بن كعب.
هذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أعلامها نظرة واحدة، فلما سلم أمر بأن تعطى أبا جهم ويؤتى بأنبجانيته. قال العلماء لأن أبا جهم كان قد أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنها ألهت، ولكن نظرا لئلا ينكسر قلبه طلب أنبجانيته حتى لا يقول لماذا رد هديتي. وهذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث درأ المفسدة من وجهين: مفسدة الانشغال بهذه الأنبجانية وذلك بإعطاء بردها إلى صاحبها، والثاني مفسدة كسر أو انكسار قلب هذا الرجل فطلب الإتيان بأنبجانيته. قال العلماء الأنبجانية كساء غليظ، يعني ليس من أكساء الرقيقة اللينة، فلهذا لا يحصل به إلهاء. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عما يلهيه في صلاته، ولو كان لا يلهو بذلك إلا مرة، مثلا النقوش أمامه أو في مصلاه إذا كانت تشغله فليتجنبها، كذلك الأنوار، كذلك الأصوات، كل شيء ينهي الإنسان عن صلاته فإن المشروع أن يتجنبه ويبتعد عنه لئلا ينشغل به عن الصلاة. فإذا قال قائل: هل من ذلك تغميض العينين؟ قلنا نعم إذا كان لها سبب، مثل أن يكون حوله أنوار تتعبه أو مرئيات تشغله، وأما بدون سبب فلا، حتى لو أنه رأى أن ذلك أخشى له فإنه لا يفعل، لأن هذا قد يكون من الشيطان زين له هذا العمل فرأى أنه إذا أغمض عينيه صار أخشى له. هنا نعم. إيه ما نسبي ما بالشك. إيه. تشغلنا. نعم. نعم.
إيه؟
لا هذه ما تشغل، هذه ما تشغل، ما في إشكال. لكن في شيء فيه نقوش، لكن نظرا لكون الإنسان قد أخذ عليها ما يلتفت لها إطلاقا، ما يلتفت لها، وإن كان ربما لكنه قليل، وربما هذه حتى ثوب الإنسان أحيانا يفكر بالخياط ولا يكون فيه شق ولا شيء قد يفكر به. إنما هذه المسألة لو تنازع أهل المسجد فقال بعضهم: نحن لا نريد هذه الفرش لأنها تلهينا، وقال آخرون: بل لا تلهينا، فهل نقتدي بالذين قالوا إنها لا تلهي ونقول للآخرين: ضعوا على مكان سجودكم، ضعوا شيئا سادة، هاتوا قطعة من الخام أو غيره وضعوا، أو نقول نعتبر الأكثر؟ الظاهر أن هذا هو الصواب، أن نتبع الأكثر حضورا إلى المسجد، حتى أيضا مو الأكثر عددا، الأكثر حضورا إلى المسجد. إذا كان مثلا صادف هذه المرة أن العدد كثير لكن هؤلاء العدد لا يحضرون المسجد، هؤلاء ما يعتبرون أكثر، فنعتبر الأكثر حضورا إلى المسجد وأكثر مرابطة في المسجد ونأخذ بقولهم. نعم، ما الأضعف أمر نسبي، ما نقدر نعرف أيهما أضعف، لما لا ضعف حسي هذا ضعف نفسي. نعم.
خميصة يا شيخ في جاء في البخاري أن يتقول تعس عبد الخميصة،
أي هي هي. نعم نعم.
كثير من المساجد الآن بل كثير المساجد يضع مكان خاص للإمام السجادة هذه.
إيه نعم.
فهل هذه أي من السنة؟ أن أصبحت عند الناس الآن لابد أي مسجد يكون في مكان مخصص للإمام.
أبدا ليست من السنة، ليس من السنة، لكنهم يتخذون عشان الإنسان يعرف أن هذا مكان الإمام. وهذه الحقيقة إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخره. نعم وفي بعض الناس وحتى المؤذن يجعل السجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجاج تحجر المكان. اي نعم. اما الامام ما حاجه. نعم
ليس فقط هكذا يا شيخ، يعني يقول للامام ثلاث سجادين، انا رايي الامام يقول ثلاث سجادين.
نعم نعم نعم. هو على كل حال
يعرف يا وسط الصف وين اذا صار
السجادة، اذا صار فيه محراب يعرف محراب يدل على وسط الصف. نعم لا ان شاء الله نؤخر ان شاء الله من الليله. انا كان مني يتوخر لكني خشيت ان الناس يقولون هذا تشدد، لان الناس اخذوها عاده وصاروا يرون ان انها امر شبه لازم. فانا يعني بعد ان هممت قلت لو افعل هذا قالوا هذا من باب التشدد، ثم صارت كل سمعه المسجد وطلابه انهم متشددون، اخذوا حتى نزعوا حتى سجاده المسجد. فدرءا لهذه المفسدة رأيت أن بقاها أحسن. إن وافقتوني على رأي هذا خليناها. نعم نعم. طيب هي تؤخذ بشرط إن نتكلم عنها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى أنه مو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كلهم، تسيء السمعة إلى الطلبة كلهم. نعم هو على كل هذا تعديل القبلة. نعم يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة، يكون ضرورة من وجودها. إذا لم يكن معه عصا، كما عصا يحط العصا وجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم والله ما فيها محظور شرعي، لأن ما دام بس الأخوان يقولون ليش أن تتخذ وهي ما كان الرسول يفعل. نعم إذا الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من الناس العامة إن تبقى ما هو له ضرر، ما هو ضرر، ما هو ضرر.
صلاة الجنازة في الأول يعني كانت يعني لما يأتي جنازة حط أمام الإمام، يأتوا أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحده، فقلنا يعني هذه قلنا يترك هذا لأجل إيش؟ يعني لأجل ما يقولون تنفير وكذا، فأصبحت يعني اتخذوها سنة، حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم يقدمون تعالوا أوقفنا، يصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة، فهل اتخذت سنة يعني وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغيرها؟
لا هي أصلا كامل الأول كان أهل الميت يصفون مع الإمام، يعني مع الإمام صف واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد تأخروا، والسبب في ذلك إن الصف غالبا إن الصف المقدم يكون ما في مكان
يقدموا معهم يكون الصف الذي
هذا صعب يا أخي، صعب معناه كل الصف يروح يتقدم. نعم ولو كان ما يخالف، هذا حاجة ما فيها شيء ما فيها شيء. لا 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 هذا غلط، هذا غلط. إذا كان فيه مكان نقول لا تقدم،
ينادون عليهم من وسط الصفوف.
أنا فاهم لكن هذا غلط، هذا غلط.
لإصلاح
الخطأ أن نقول إذا كان ما لكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا وراء الإمام، من يقدم الجنازة ومن يشيله، أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى آخر واحد، أو صحيح هذا. نعم
على ارتحال السجادة يا شيخ إذا يعني شلتها يوم يومين بعد
لا لا خلاص أنا رأيتها لا أشيلها خلاص، أنت ولا منبه عليها ولا شيء أبدا. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين.
اللهم صل وسلم عليه.
باب اشتمال الصماء. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء.
هذا الحديث فيه أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملات وفي اللباس وفي العبادات. ففي المعاملات نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة، وسبق لنا تفسيرها. الملامسة أين؟ نعم، أن يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. هذا جائز أن يلمس ثوبا، رفيع الثمن أو ناقص الثمن. المنابذة نعم أين؟ أي ثوب نبذته يعني رميته أو نزعته فهو لك بكذا. هذا أيضا لا يدرى، ماذا ينبغي. مدار هذين النوعين على الغرر والجهالة، ولهذا نقول القاعدة في مثل هذا أن كل بيع يتضمن غررا فهو منهي عنه وباطل. طيب، أما في العبادة عن صلاتين، صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في لفظ آخر، حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها قد رمح يقيد متر أو نحو، ويبلغ في الزمن التوقيت بالساعة حوالي 10 إلى ربع ساعة، 10 دقائق إلى ربع ساعة. بعد العصر حتى تغيب. بقى عندنا وقت ثالث في النهي عند قيامها حتى تزول. ومن هذا الحديث نعرف أن أوقات النهي ثلاثة بالاختصار، ومن حديث عقبة بن عامر نأخذ أنها خمسة أوقات بالبسط. كيف ذلك؟ هنا من صلاة الفجر إلى أن ترتفع هذا وقت واحد، لكن في حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون وقتين، وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقت آخر من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدرهم. العصر هنا يقول بعد العصر حتى تغيب فهو وقت واحد، وفي حديث عقبة بن عامر ما يقتضي أن يكون بعد العصر وقتين، لأنه قال وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. عرفتم يا جماعة؟ الوقت الذي اتفقت فيه الأحاديث هو الزوال، وقت واحد. فالأوقات المنهي عنها بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة. طيب، أما اللبس قال وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. الاحتباء أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدميه وفخذيه ويربط على نفسه حزاما أو غترة أو إزارا أو ما أشبه ذلك، هذا الاحتباء. إذا احتبى بثوب ليس على فرجه من شيء بينه وبين السماء تبدو عورته ولا لا؟ أي واحد يقف عنده ينظر إلى عورته، أي واحد يقعد إلى جنبه رفيعا ينظر إلى عورته، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة. طيب، أن يشتمل الصماء، معنى أن يشتمل الصماء يعني أن يلبس ثوبا يشمل جميع بدنه وهو أصم، أصم ليس له فتحات، يجي مثل رداء واسع وتلفلف به ولا يطلع يديه، هذا يسمى اشتمال الصم، لأنه في الواقع ما يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه لو هجم عليه حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك مكتف، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصم. نعم عادل،
النهي عن الصلاة
بين التعليل هذا. نعم التناسب ان هذا الوقت هذا وقت تسجر فيه النار فيكون وقت حرارة شديدة لأن الشمس أذن لها بنفسين، فلا ينبغي أن يكلف نفسه بالصلاة، هذا أقرب شيء في معناه. نعم النساء لا، بس الظاهر ان المراه تفعل هذا لك ما تجعل الطرف على الكتف. اي وتشبك على يده إيه، لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفي بيديها مسك من داخلي، لكن تمسكه يعني مهم ملفوف.
ها الصلاه يا شيخ،
اي هذا هو الصم. لكن انا كنت افكر ان المراه ما هي تلفلف، انما تضم طرفي على يديها هكذا بكل سهوله تفتح. أيهم
أكثر قول إذا تقبل
إيه،
لكن الشيخ في مسألة أن الشمس أذن لها بنفسين تقبل
إيش
تقبل يا شيخ أن الشمس أذن لها بنفسين؟
نعم.
قل أو النار يا شيخ؟
لا النار نعم النار أذن لها بنفسين.
سأل أول سؤال
ينهى عن نعم الشمال الصم ينهى عن الرجل والمرأة
نعم
لا مطلقا، الحديث ظاهر العموم.
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذات، والمنابذة أن ينبض الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
هذه الصفة الثانية للشمال الصماء، أن يجعل الرداء على شقه ويبدو الشق الآخر مفتوحا، ولا شك أن هذا تبدو منه العورة إذا كان الشق الآخر مفتوحا وليس عليه ثوب آخر، فإن العورة سوف تبدو. فيها الوجه الثاني تفسيره في نفس الباب.
نهى عن لبستين
نهى عن لبستين ها؟ عندنا واللبستين ها؟ واللبستان أي اللي عندي على الحكاية واللي عندكم على الابتداء يعني قطع الحكاية. أي نعم شو قول في إيش في إيش نعم نعم
يقول باب قوله باب اشتمال الصماء تقدم ضبطه وتفسيره وشرح حديث أبي سعيد في هذا الباب فيما يتعلق بالاشتمال والاحتباء في باب ما يستر من العورة من كتاب الصلاة وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر فإذا خالف بين طرفي الثوب الذي اشتمل به لم يكن صماء. وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الرواة عن الزهري في شيخه فيه وعلى الليث أيضا. وأما شرح البيعتين فتقدم أيضا في البيوع. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح فتقدم في أواخر أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
طيب شغول
السند إن في حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله صح
يسقط عنه هذا
نعم
شيخ محمد بن بشار أصلح بعض
يمكن يراجع إذا اجتماع الصماء على التفسير الذي ذكرنا لأن التفسير الذي ذكرنا هو المطابق تماما لللفظ لكن هذا الحديث التفسير من الصحابي لابد أن يكون أصح. انتهى الوقت.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء.
هل راجعتم اشتمال الصماء؟ نعم إيه لكن راجعتموها لأننا فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر فسرناها بأن الإنسان يلتحب بالثوب حتى لا يكون له منافذ وقلنا هذا وجه كونه أصم وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره كما قال الفقهاء فيه إن الطبيعة بثوب ليس عليه غيره والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه لكن يمكن نسيتم وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة هنا أي مسأة تقدم ما طيب وين طيب
باب الخميصة السوداء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعد قال
سعيد
سعيد إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان ابن سعيد بن العاص عن أم خالد
عندنا هو عمرو بن سعيد عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد هو عمر
عن أبيه سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكسو هذه فسكت القوم قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي واخلقي وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن.
سناه السكون.
هذا سناه وسناه بالحبشية حسن.
لا أحسن حسن أحسن لأنه يبين المعنى. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء وعلى أنه يكسى بالثياب من كان أليق بها، فإن هذه صغيرة فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها بيده. وفيها أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي. وهنا لم يقتصر على قوله أبلي لأنها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنه، فلما قال وأخلقي جمع بين الأمرين بأن يكون خلقا أي يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلى. وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس أبلي وأخلقي. وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العربي بلغته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم خالد هذا سناه. سناه يعني حسنا، لكن هذا لا بأس به أحيانا. وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها فهذا ينهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم، إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم، لأنه لا شك أن تناسل اللغة العربية يكون ضررا في الدين، إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية. ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم، لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم. نعم
شيخ، خليكم في هذا، كثير من الأطباء العرب أو الطيارين العرب يتخاطب فيما بينهم باللغة الإنجليزية.
نعم ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك عن التخاطب باللغة الإنجليزية. يعني وإن لم نقل تشبه لكن نقول هذا خطأ، لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية. ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة، وبالتالي رفع شأن لأهلها، لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما. والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتهم. نعم إنهم ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو أنه من باب يعني التواضع لهم؟ إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال من ترون، يحتمل أن يقال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبد الوهاب. نعم.
فإذا علمت أني إذا لو حدثته مثلا بالأردو أو بالإنجليزي يفرح ويفهم مني أحسن.
نعم. لا بأس بهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم. وجدت. نعم.
قوله عن اشتمال الصمة وبالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
هو ايش؟
هو أن يخلل جسده
يجلل بالخاء. سبحان الله. إيه مالهم أنها نقطة واحدة، لكن الظاهر أنها يجلل. نعم.
قال أهلها هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال